بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 38 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان حكم قتال الكفار الموجودين على الأرض الإسلامية. تم تسجيل هذا المجلس في 24 من جمادى الآخرة 1411 هجري، الموافق اليوم 10 من الشهر الأول 1991 ميلادي.
السؤال شيخنا، فهما من قول الله تبارك وتعالى لهذا المسلم الذي قد يكون يعني من عامة الناس وتأخذ الحمية استنباطا من قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وكقوله تبارك وتعالى: اقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد. فهو وجد واحد مثلا مشرك في طريقه، فهم هذه الآية، تناولها السكين وكبسه. هاي عجبتك كبسه؟ نعم شيخنا، نحو هذا في أي بلد مسلم، ولكن في هناك تركيز على السعودية وفلسطين. شيخنا
خربها كل الدورة والتي خربها. الكفار في النظام الإسلامي ثلاثة أنواع: ذميون، وهم الذين يسمونهم اليوم مواطنون، وهذه كلمة استعمارية كتسمية الربا بالفائدة، لا يجوز لمسلم وبخاصة مثل أبو فارس يسمي مواطنين. نعم، فالمسلم لا يجوز أن يسمى مواطنا، الذمي لا يجوز أن يسمى مواطنا، لأن البلد بلاد المسلمين، والكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين هم إما أن يكونوا من أهل الذمة كما نحن الآن نتحدث عنهم، وإما أن يكونوا معاهدين، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث أن يكونوا محاربين أو محاربين. القسم الأول هم أهل الذمة، وهم الذين اختاروا أن يعيشوا في بلاد الإسلام وتحت نظام الإسلام وحكم الإسلام، وقبلوا أحكام الإسلام برمتها، وفيها بعض الأحكام الخاصة بهم، من ذلك كما جاء في القرآن الكريم صراحة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولهم أحكام كثيرة جدا، أن أحدهم إذا قتل مسلما أو اعتدى على أرض على عرض مسلمة أو سب الله والرسول أو سب الإسلام، فحينئذ نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين ويقتل. فهذا الكافر الذي آثر الحياة تحت نظام الإسلام ويعطي الجزء عن يد وهو صاغر، هذا من حقوقه على المسلمين أنه لا يجوز الاعتداء عليه، لا في شخصه ولا في ماله ولا في عرضه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. فدم الذم مصون ومحترم كدم المسلم تماما، من حيث أنه لا يجوز الاعتداء عليه. كذلك القسم الثاني من الكفار، وهم المعاهدون. المعاهد يختلف عن الذم من جانب ويلتقي معه في جانب. المعاهد يختلف عن الذم من حيث أن إقامته ليست في بلاد الإسلام، وإنما هو حل في بلاد الإسلام على أساس معاهدة قائمة بين دولة المسلمين ودولة هؤلاء المعاهدين. فهؤلاء يلتقون مع الذميين من حيث أنه لا يجوز الاعتداء عليهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. يبقى القسم الثالث وهو الحربي، سواء قلنا محارب أو محارب، ولكل معناه صحيح. فهو محارب يعني من قبل المسلمين، فهو محارب للمسلمين، فأي كلنا فمعناه صحيح. هذا الذي يمكن أن ينصب عليه السؤال السابق بأنه يجوز قتله. أما من كان ذميا أو كان معاهدا فلا يجوز قتله. ولكن كما يقول الفقهاء: لكل قاعدة شواذ. أي الحربي يجوز مقاتلته، لكن هذا له نظام، له يعني ضوابط وروابط. لا يجوز المسلم أن يأخذ الحكم هكذا على إطلاقه. مثلا قلنا في الذم والمعاهد أنه لا يجوز الاعتداء على دمه أو ماله أو عرضه، كذلك المعاهد. لكن الحربي يجوز الاعتداء على عليه بالقتل، لكن لا يجوز الزنا ولا يجوز الغصب للأعراض بحجة أنهم محاربين أو محاربين. لكن المهم في السؤال فيما يبدو أنه هو القتل. فكذلك أقول: لابد من النظر ما هو نوع القتل الذي يجوز أن يتوجه إليه المسلم ويقتل الحربي الكافر. نقول هذا إذا كانت هناك فعلا حرب قائمة بين المسلمين وبين الكفار، وليس الأمر كما هو الآن مع الأسف الشديد، كما أفصحت أخيرا بعد محاولة كتمان، كما هو الأمر في فلسطين وفي السعودية. أما في فلسطين فالأمر واضح جدا بأنه إذا قتل يهودي واحد فمع الأسف سيقتل مقابله أكثر من مسلم، إذا ما قلت لك عشرات من المسلمين. لذلك وإن كان الأصل في هذه المسألة بالذات باعتبار المحاربين بلا شك ومستعمرين بلاد المسلمين، فمن هذه الزاوية يجوز قتل هؤلاء اليهود بلا شك ولا ريب، ولكن ينبغي أن يكون القاتل من حيث أنه يتمكن من القتل ولا يتضرر لا هو ولا المسلمون الذين يعيشون في تلك الأرض وهو يعيش معهم، وإلا بتكون الخسارة حينذاك أكثر من الربح. ومعلوم لدى علماء المسلمين قاطبة لا خلاف بينهم بأن دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، فقتل الكافر مصلحة للمسلمين. لكن إذا كان يترتب من وراء قتل كافر واحد قتل أكثر من مسلم واحد، فهذه مفسدة أكبر من تلك المصلحة، ولذلك لا يجوز التوجه إلى ارتكاب مثل هذا القتل الذي هو جائز في الأصل. كذلك نحن نقول ومن باب أولى بالنسبة للسعودية، السعودية مع الأسف تورطت وجلبت إلى بلادها هذه المصيبة، وأدخلت الكفار المستعمرين إلى بلادهم بدون قتال ولا حرب ولا أي شيء، وإنما تفضلوا استلموا أرضنا مشان تدفعوا عدونا عنا، وإذا العدو حل في بلادهم. الآن هؤلاء الأمريكان الذين حلوا في البلاد السعودية ماذا نسميهم؟ من هنا يظهر أنه في مسائل فيها دقة متناهية جدا. إن قلت عنهم إنهم أهل ذمة، وين أهل ذمة؟ أهل ذمة بتكون الكلمة العليا للمسلمين والكلمة السفلى للكافرين. وإن قلت إن هذون معاهدين، فعلا معاهدين في اتفاق بين السعودية وبينهم، هذا فيما يبدو لنا، ونحن ليس لنا أن نصل إلى ما في قلوب الحاكمين هؤلاء،
نعلن عنه.
وإذا قلنا إذا ليسوا ذميين فهذا يقينا، وإذا قلنا أيضا محاربين كذلك ليسوا محاربين بالنسبة للسعودية، لأنهن ما جاءوا بهم إلا مسالمين. لذلك هنا تأتي مسألة التصرف الفردي، كما نقول بالنسبة لفلسطين بالإضافة لما سبق بيانه أنه هنا في مصلحة في قتل اليهودي، لكن في مفسدة تقابلها في قتل أكثر من مسلم. يأتي شيء آخر، أن هذه التصرفات الفردية ما بتكون يعني نظر إليها بمنظار المصلحة العامة، وإنما مصلحة ولو دينية لكنها شخصية، لأن هذا نظر إلى مصلحته الشخصية الدينية فقتل هذا الكافر، ولكن ما فكر ماذا يترتب وراء هذا القتل الذي أصله جائز. كذلك نقول بالنسبة للسعودية أنه إذا فرضنا أن مسلما هناك غار لله ولرسوله ولهذا الذل الذي ران عليهم بسبب بعض الحكام، راح وقتل لك مثلا رجل أمريكي أو امرأة أمريكية، ما هي ما راح تكون لصالح المسلمين إطلاقا، لأنه يمكن راح يكون الحاكم المسلم هو اللي راح ينفذ حكم القتل بالنسبة لهذا القاتل وأكثر من ذلك. لهذا ختاما أقول هذه التصرفات الفردية لا تجوز إلا بإذن الحاكم المسلم، وإذ لا حاكم مسلما اليوم فعلينا نحن ألا نتجرأ لمثل هذه التصرفات الفردية، لأن عاقبتها ستكون فسادا في الأمة وليس صلاحا. تفضل.
نعم. الله يجزيك الخير يا شيخ.
الله يحفظك.
الشيخ علي نقص من عندي سؤال كنت بدي أسأله، فإذا تكرمت علي وتكرم علي الإخوان يعني ولو أنها شوية ثقيلة، في عندي كم سؤال لحتى لو بالاختصار. بالنسبة للفتوى التي صدرت عن الحج لهذا العام شيخ،
ممن الفتوى وما هي؟
من الدكتور علي الفقير.
الله يهديك.
آمين.
إيه.
بقول إن يعني الحج مش لازم يكون السنة هاي.
ليه؟
بقول إن الجهاد هو أولى من الحج.
وين الجهاد؟
جهاد الكفار الأمريكان.
وين وين ومين المجاهدين؟
الإسلام المسلمين يعني.
الله يهديك. أنا شايف أخذ دروشة من هني
منه من عين الفقير.
أنا لو ما أخذ دروشة شيخنا بس أركش
خليهم غصايا يا شيخ. مين بده يجاهد يا أخي؟
المسلمين يعني بدل ما يحجوا يجاهدوا أفضل.
إيه بإمكانهم.
ما بعرف يعني
مقتنع باللي هذا.
أول مرة.
الله يديك الفرس.
ما بتعرف إن المسلمين باستطاعتهم يجاهدوا ولا لا؟ أنت هلا وأنا. نعم. أنا من المسلمين.
نعم.
باستطاعتك الجاهد.
باستطاعتي.
وحدك؟
لا.
مع مين؟
مع تحت أمير.
لواء
أمير.
وين هذا الأمير؟
مجهول.
مفقود يعني.
نعم.
مش مجهول.
نعم.
مفقود مو مجهول.
مفقود.
طيب تستطيع جاهد؟
لا.
إذا ليش قلت إيه؟
طب كويس يا شيخ. أنا لو سألت من لو سمعت من إنسان عادي ما بسألك، ولكن سمعت من دكتور.
إيه.
آه هاي المشكلة.
غني ولا فقير؟
سؤال ثاني شيخنا بارك الله فيك. هل لما يحدث على أرض الخليج من آثار في السنة؟
من؟
من آثار في السنة؟
لا. لأنه أفهم من سؤالك يعني في أخبار يعني صريحة في الموضوع، فالجواب لا. لكن في أدلة عامة فهي بلا شك تدخل تحتها دخولا أوليا. يعني مثلا هالفتنة اللي وقعت الآن كشفت عن كثير من الحقائق المجهولة، لما كانت الحرب بين العراق وإيران قائمة كان كثير من إسلاميين عاطفتهم مع إيران ضد العراق، والسبب كان واضحا بعض الشيء بالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون حقائق الإيرانيين الشيعة، كانوا يقابلون بين الشيعة وبخاصة في أيام طلوع الخميني بدعوته أنه يدعو للإسلام ولتحكيم الإسلام، بينما عدو العراق وعلى رأسه صدام فهو معروف أنه بعثي والحزب البعث نظامه غير إسلامي، فأولئك يدعون إلى الإسلام وهؤلاء لا يدعون إلا إلى البعثية، فهما ظاهرتان عاكستان تماما، إحداهما إسلامية، راية إسلامية، هي راية إيران على رأسها الخميني، والراية الأخرى هي راية بعثية. واستمرت هذه الحرب تلك السنين الطويلة، فكان هناك كثير من الإسلاميين يتعصبون للشيعة على العراقيين، ومنهم من أعلن ومن تشبه بلباس في لباسه بلباس شيوخ الإيرانيين. ولما اعتدى صدام وجيشه على الكويت اختلف وضع ذلك الإنسان الذي كان يكفر صداما صراحة، وإذا به يرى أن صدام هو أمل الإسلام والمسلمين. فانكشف بسبب الفتنة ناس إما بجهلهم أو انكشفوا بأنهم من أهل الأهواء، برغم أنهم يتظاهرون بالدعوة للإسلام والدفاع عن الإسلام ومحاربة اليهود. فصدق في ذلك بعض النبوءات الحديثية كقوله عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا ظهر في هذا الزمان تماما بسبب الفتنة هذه، كما أنه ظهر بالنسبة لعامة المسلمين يعني انحرافات عجيبة جدا، تحمس لصدام وهم يعلمون أنه بعثي، تحمس أعمى غريب وعجيب جدا، لأنه أعلن وهذا في الظاهر أنه عدو الأمريكان وعدو اليهود. فوجدت الألوف المؤلفة من المسلمين الطيبين، لكنهم مع الأسف مغفلين، يتعصبون على عماه لصدام، وخاصة لما أعلن هنا عن الجيش الشعبي وأنه تطوع في أول مرة نحو 20,000 وبعدين 30,000 ووصل الرقم إلى 50,000. شو بدهم يسوون؟ بدهم يروح مدد للجيش العراقي. هل بده يقاتل مين؟ الأمريكان.
أنا واحد منهم.
نعم؟
أنا واحد.
أنت منهم؟ لا، ما حبيت الكلمة منك، لأنه أنا
وصل بنية ال...
لا مو بيدك النية
إن شاء الله،
بس بنية يعني تأييد صدام.
ولا بنية تأييد صدام شيء
ولا
أبدا، فيما لو قيل لي حي على الجهاد أو اليهود أجوا أني أكون مستعد.
ما هي الدروشة هي، وين الجهاد؟
يعني لو فرض هيك بيوم وليلة.
لا، هذيك الساعة سألتك وين الجهاد، ما كنت عارف تقول، شرقت وغربت وإلى آخره، بعدين جيت على وقفت على رجليك وقلت طيب. ما في، فوين الجهاد بدك جاي؟ هلأ أنت فكرك صدام عم يجاهد؟
لا.
طيب أنت إذا جاهدت مع صدام بتكون عم يجاهد؟
طيب فيما لو قتلت الأمريكان بنيتي إني مجاهد.
الله يهديك.
آمين.
النية أخي، الله أكبر. دائما نقول نحن في دروسنا، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انظر، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. هون في شرطين. علماء التفسير يقولون هذه الآية تنص على أن العمل المقبول عند الله عز وجل يشترط أن يتوفر فيه شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون عملا صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة. الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، فإذا اختل أحد الشرطين لم يكن مقبولا عند الله عز وجل. أي رجل نيته طيبة لكن عمله مش صالح، مو طيب، لا يقبل. عمله طيب صالح عن كتاب السنة لكن قلبه نيته مو لله عز وجل، لا يقبل. فإذا دائما يجب الربط بين أن يكون العمل على الكتاب والسنة وأن تكون النية خالصة لله عز وجل. ومن غفلة الناس اليوم أنهم دائما ينظرون إلى النية، والله نيته طيبة لكن شوف لي عمله طيب ولا لا. ككثير من الناس الطيبين الصالحين والأمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات، في ناس بيقوموا بيصلوا جماعة ليلة الجمعة بيسموها سرايا في بعض الجماعات الإسلامية، هذول شو نيتهم؟ طيبة لكن عمله مو طيب. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. عرفت كيف؟ إذا ما بكفي أن تكون النية طيبة، هذول نيتهم طيبة لكن مخالفين الشرع. فأنت الآن مدام أنت أعلنت عن نفسك فتحمل بقى وزرك إن صح التعبير. أنت بدك تجاهد مع مين؟ مع صدام. جهادك مع صدام هذا عمل شرعي؟ مش أنت اللي والله أنا نيتي مقاتلة الأمريكان. جهادك أن تكون مع الجيش العراقي تقاتل الأمريكان، أنا بقول الآن تقاتل الأمريكان، مسايرة مني إلك، لكن هي مسايرة مش على طول الخط وقتي، سنعود إليها. أنت لما تكون مع صدام حتخرب دينك، ما راح يمكنك تحافظ على صلاة الخمس وأنت في جيش صدام وتحت قيادة صدام، لأنه لا يحكم بما أنزل الله وأنت عارف هذه الحقيقة. لكن العواطف الجياشة قبل كل شيء، ثم التفكير السطحي ثاني شيء، هو اللي بيعمي عليكم أنه كيف تكون تقاتلوا الأمريكان تحت رأي صدام. هذا أمر لا يمكن. وأنا ناقشت موضوع الجيش الشعبي، ويمكن بعض إخواننا اللي موجودين الآن كانوا حاضرين، ويمكن والله أعلم إذا كنت ما نسيت أبو الفوارس كان موجود يومئذ. قلنا يا جماعة أنتوا الجيش الشعبي رئيسكم راح يكون منكم فيه ولا راح يكون من هالجيش النظامي؟ كان الجواب لا، لابد ما يكون ضابط عالي الرتبة يتولى قيادة الجيش الشعبي. لوين؟ للعراق، مشان يشترك معه في قتال أمريكا. طيب هذا الضابط، هذا القائد اللي بده يقود الجيش الشعبي، في ظنكم يعني مسلم ملتزم وعالم بأحكام الشريعة؟ إذا كنتم ماشيين وفي الطريق حضرتكم الصلاة، صلاة العصر، طولتوا بالكم راح تغرب الشمس، وقالكم الضابط لا هلا ما في صلاة، احنا هلا بدنا نلحق الجيش العراقي، شو بيطلع بيدكم نساوه؟ وهذا مثال محدود جدا. ما بإمكان أخي يكون في جيش شعبي إلا يكون مضى عليه سنين، وليس فقط يتمرن على القتال المادي، وإنما مع هذا القتال المادي يتمرن على الجهاد النفسي. والجهاد النفسي هو أعظم كثير، لأنه جهاد قتال العدو هو من الجهاد هذا. فإذا كان الإنسان ما عود نفسه ليجاهد يعني الشيطان في سبيل إطاعته لربه، ما راح يستطيع أن يجاهد حقا في سبيل الله عز وجل. ولعلك وضح لك أن هذا الجيش الشعبي بالنسبة للنظر الإسلامي العام هذا خيال لا يمكن تحقيقه. ممكن يصير في قتال وهذا يمكن لابد منه إذا وقعت الواقعة، لكن ما هو جهاد؟ هو مثل الدفاع عن النفس يعني. الخلاصة، ها أنت الآن بتقول أنه أنا نيتي مقاتلة أمريكان. طيب أنت رح تقاتل أمريكان، ما تقاتلهم هنا وهن هون، ها بينك وبينهم 100 كيلومتر، ما تقاتلهم أنت وأمثالك اللي بيقولوا بدنا نروح نجاهد نقاتل الأمريكان. شو بيهزك من هون للعراق وهذا أقرب في بينك وبين العراق يمكن نحو 1000 كيلومتر، ما أدري أنا بالضبط بس تقريبا، لكن هون بينك وبين الأمريكان عندك 100 كيلومتر، ما تقاتلهم. أنا بعرف لا ما تجاوب، أنا بجاوب عنه. راح تقول ما بقدر، راح تقول ما بقدر قاتل الأمريكان في فلسطين. شايف؟ تقدر تقاتل الأمريكان وهن في الخليج؟ وبعدين هل أنت تقاتل الأمريكان فقط ولا تقاتل الأمريكان والسعوديين والمصريين والسوريين والآخره؟ يعني هتقاتل ليس كفارا فقط، هتقاتل المسلمين دون اللي تورطوا ودخلوا هذيك البلاد ودخلوا المجال من القتال. إذن هذه فتنة، فتنة ملك خالص. بدك أنت تدافع عن بلاد إسلام ورح تهاجم بلاد إسلام. فلذلك نحن قلنا من أول ما ثارت الفتنة هذه كونوا أحلاس بيوتكم. بارك الله فيك. بقى جهاد لا تفكر فيه بهالسرعة ممكن تحقيق
طيب الجهاد. شيخنا الله يجزيك الخير، مثلا تعلم دخلنا في الجيش الشعبي وأجبرنا مثلا نادى منادي كل واحد دخل في الجيش الشعبي يتفضل، عانا شو نسوي؟
يتفضل وين؟
أو كان واحد مثلا الاحتياط
تقول له مش متفضل
تفضل مثلا
خلصت هلا في هوني
ما خلصت والله
ما خلص نعم
مثلا قالوا لي تفضل انت إيه؟ ليش دخلت الجيش الشعبي؟ مش بدك الجاهد؟ تفضل تعجاهد.
اذا اليهود هاجموا البلاد هاي يكون انت في المقدمه.
يكون ايش
في المقدمه
لليهود،
مو مقدمه اليهود.
جاهد نجاهد ضد اليهود يعني.
ايوه ايوه نعم. لانه هون مبين القضيه. نعم. اما هنيك راح تقاتل مع مسلمين، مسلمين ليس فقط كفار. بعدين نحن كنا عالجنا المسألة بشيء من التفصيل. أنت كيف تتصور موضوع الأمريكان راح يقدم جيشه لقتال العراقيين ولا راح يقدم جيوش المسلمين يقتلوا بعضهم البعض؟
المسلمين. المسلمين.
طيب فأنت بدك قاتل المسلمين إذا.
هذا الحقيقة الأمريكان. بعدين عرفناها شيخ.
ها؟
بعدين عرفناها.
بعدين عرفتوا ايه الحمد لله.
اسمح لك
تفضل.
طيب كويس. في لأخ أخوي يعني الله يجزيك الخير يا شيخ، ممكن حكيت للشيخ عليه أنه بتاجر بالعملة فهو مش مقتنع، فبدي يا ريت تبسط له التحريم هذا بطريقتك الخاصة حتى أسمعه إياه.
هو ملتزم؟
هو يدعي أنه ملتزم.
داوي
مثلا لحيته مش كلحية الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي الفجر في المسجد، يصلي الصلوات الخمس، وزوجته أيضا تدرس تعطي دروس في المسجد
ما شاء الله. إيه أنا بقول لك مشان خاطرك أنت
الله يجزيك
تيجي شي ليلة أنت وياه. نعم. ومعك أبو فارس.
أنا بجيبه أبو أيوب. أبو أيوب
يلا
مستعد.
ليه؟
مستعد.
يلا غيره.
الله يجزيك الخير. بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل.
سألنا في الشيخ بالنسبة لواحد كان احتياط في الجيش، وطلب مثل هاي المرحلة مثلا طلبوه هل يطيعهم أو لا يعصيهم؟
هل إيش؟ يطيعهم أو يعصيهم؟
أي نعم.
باستطاعته أن يعصيهم لا يقصر.
لا يقصر.
لكن هاي المشكلة. الواحد بيسأل عن شيء ما بيستطيع انه يحققه. اذا شو عم سأل؟
يستطيع الواحد وحتى لو انه مثلا عذب او قتل أو في سبيل الله، اما انهم مثلا يطيحهم ما بده يطيحهم. هذا
ايش يوم تصل القضيه بتمشي معهم لانك انت ما بتعرف راح توصل لهنيك ولا لا. لا ترفع سلاحك في وجه أخوك المسلم. إذا كان لابد خليك تنقتل أنت لا سمح الله، تكون أنت المقتول ولا تكون أنت القاتل إذا ما كان عندك وسيلة غير هيك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 38 على 1 بعنوان حكم قتال الكفار الموجودين على الأرض الإسلامية، تم تسجيل هذا المجلس في 24 من جماد الآخرة 1421 الموافق اليوم 10 من 1991 ميلادي.
السؤال شيخنا، فهما من قول الله تبارك وتعالى لهذا المسلم الذي قد يكون يعني من عامة الناس وتأخذ الحمية استنباطا من قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وكقوله تبارك وتعالى اقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، فهو وجد واحد مثلا مشرك في طريقه، فهم هذه الآية، تناولها السكين وكبسوا. هاي عجبتك كبسوا؟ نعم شيخنا، نحو هذا في أي بلد مسلم، ولكن في هناك تركيز على السعودية وفلسطين. شيخنا
خربها كل الدورة بلبتها، خربها. الكفار في النظام الإسلامي ثلاثة أنواع، ذميون وهم الذين يسمونهم اليوم مواطنون، وهذه كلمة استعمارية كتسمية الربا بالفائدة، لا يجوز لمسلم وبخاصة مثل أبو فارس يسمي مواطنين. نعم، فالمسلم لا يجوز أن يسمى مواطنا، الذمي لا يجوز أن يسمى مواطنا، لأن البلد بلاد المسلمين، والكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين هم إما أن يكونوا من أهل الذمة كما نحن الآن نتحدث عنهم، وإما أن يكونوا معاهدين، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث أن يكونوا محاربين أو محاربين، القسم الأول هم أهل الذمة، وهم الذين اختاروا أن يعيشوا في بلاد الإسلام وتحت نظام الإسلام وحكم الإسلام، وقبلوا أحكام الإسلام برمتها، وفيها بعض الأحكام الخاصة بهم، من ذلك كما جاء في القرآن الكريم صراحة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولهم أحكام كثيرة جدا، أن أحدهم إذا قتل مسلما أو اعتدى على أرض على عرض مسلمة أو سب الله والرسول أو سب الإسلام، فحينئذ نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين ويقتل. فهذا الكافر الذي آثر الحياة تحت نظام الإسلام ويعطي الجزية عن يد وهو صاغر، هذا من حقوقه على المسلمين أنه لا يجوز الاعتداء عليه، لا في شخصه ولا في ماله ولا في عرضه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. فدم الذم مصون ومحترم كدم المسلم تماما، من حيث أنه لا يجوز الاعتداء عليه. كذلك القسم الثاني من الكفار، وهم المعاهدون. المعاهد يختلف عن الذم من جانب ويلتقي معه في جانب. المعاهد يختلف عن الذم من حيث أن إقامته ليست في بلاد الإسلام، وإنما هو حل في بلاد الإسلام على أساس معاهدة قائمة بين دولة المسلمين ودولة هؤلاء المعاهدين. فهؤلاء يلتقون مع الذميين من حيث أنه لا يجوز الاعتداء عليهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. يبقى القسم الثالث وهو الحربي، سواء قلنا محارب أو محارب، ولكل معناه صحيح. فهو محارب يعني من قبل المسلمين، فهو محارب للمسلمين، فأي قلنا فمعناه صحيح. هذا الذي يمكن أن ينصب عليه السؤال السابق بأنه يجوز قتله. أما من كان ذميا أو كان معاهدا فلا يجوز قتله، ولكن كما يقول الفقهاء: لكل قاعدة شواذ. أي الحربي يجوز مقاتلته، لكن هذا له نظام، له يعني ضوابط وروابط. لا يجوز المسلم أن يأخذ الحكم هكذا على إطلاقه. مثلا قلنا في الذم والمعاهد أنه لا يجوز الاعتداء على دمه أو ماله أو عرضه، كذلك المعاهد. لكن الحربي يجوز الاعتداء على عليه بالقتل، لكن لا يجوز الزنا ولا يجوز الغصب للأعراض بحجة أنهم محاربين أو محاربين. لكن المهم في السؤال فيما يبدو أنه هو القتل.
نعم.
فكذلك أقول لابد من النظر ما هو نوع القتل الذي يجوز أن يتوجه إليه المسلم ويقتل الحربي الكافر. نقول هذا إذا كانت هناك فعلا حرب قائمة بين المسلمين وبين الكفار، وليس الأمر كما هو الآن مع الأسف الشديد كما أفصحت أخيرا بعد محاولة كتمان، كما هو الأمر في فلسطين وفي السعودية. أما في فلسطين فالأمر واضح جدا بأنه إذا قتل يهودي واحد فمع الأسف سيقتل مقابله أكثر من مسلم، إذا ما قلت لك عشرات من المسلمين. لذلك وإن كان الأصل في هذه المسألة بالذات باعتبار المحاربين بلا شك ومستعمرين بلاد المسلمين، فمن هذه الزاوية يجوز قتل هؤلاء اليهود بلا شك ولا ريب، ولكن ينبغي أن يكون القاتل من حيث أنه يتمكن من القتل ولا يتضرر لا هو ولا المسلمون الذين يعيشون في تلك الأرض وهو يعيش معهم، وإلا بتكون الخسارة حين ذاك أكثر من الربح. ومعلوم لدى علماء المسلمين قاطبة لا خلاف بينهم بأن دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، فقتل الكافر مصلحة للمسلمين. لكن إذا كان بده يترتب من وراء قتل كافر واحد قتل أكثر من مسلم واحد، فهذه مفسدة أكبر من تلك المصلحة، ولذلك لا يجوز التوجه إلى ارتكاب مثل هذا القتل الذي هو جائز في الأصل. كذلك نحن نقول ومن باب أولى بالنسبة للسعودية، السعودية مع الأسف تورطت وجلبت إلى بلادها هذه المصيبة وأدخلت الكفار المستعمرين إلى بلادهم بدون قتال ولا حرب ولا أي شيء، وإنما تفضلوا استلموا أرضنا مشان تدفعوا عدونا عنا، وإذا العدو حل في بلادهم. الآن هؤلاء الأمريكان الذين حلوا في البلاد السعودية ماذا نسميهم؟ من هنا يظهر أنه في مسائل فيها دقة متناهية جدا. إن قلت عنهم إنهم أهل ذمة، وين أهل ذمة؟ أهل ذمة بتكون الكلمة العليا للمسلمين والكلمة السفلى للكافرين. وإن قلت إن هذون معاهدين، فعلا معاهدين في اتفاق بين السعودية وبينهم، هذا فيما يبدو لنا، ونحن ليس لنا أن نصل إلى ما في قلوب الحاكمين هؤلاء.
نعلن عنه.
وإذا قلنا إذا ليسوا ذميين فهذا يقينا، وإذا قلنا أيضا محاربين كذلك ليسوا محاربين من أسفل السعودية، لأنهن ما جاءوا بهم إلا مسالمين. لذلك هنا تأتي مسألة التصرف الفردي، كما نقول بالنسبة لفلسطين بالإضافة لما سبق بيانه أنه هون في مصلحة في قتل اليهودي، لكن في مفسدة تقابلها في قتل أكثر من مسلم. يأتي شيء آخر، أن هذه التصرفات الفردية ما بتكون يعني نظر إليها بمنظار المصلحة العامة، وإنما مصلحة ولو دينية لكنها شخصية، لأن هذا نظر إلى مصلحته الشخصية الدينية فقتل هذا الكافر، ولكن ما فكر ماذا يترتب وراء هذا القتل الذي أصله جائز. كذلك نقول بالنسبة للسعودي أنه إذا فرضنا أن مسلما هناك غار لله ولرسوله ولهذا الذل الذي رانا عليهم بسبب بعض الحكام، فراه قتل لك مثلا رجل أمريكي أو امرأة أمريكية، ما هي ما راح تكون لصالح المسلمين إطلاقا، لأنه يمكن راح يكون الحاكم المسلم هو اللي راح ينفذ حكم القتل بالنسبة لهذا القاتل وأكثر من ذلك. لهذا ختاما أقول هذه التصرفات الفردية لا تجوز إلا بإذن الحاكم المسلم، وإذ لا حاكم مسلما اليوم فعلينا نحن ألا نتجرأ لمثل هذه التصرفات الفردية، لأن عاقبتها ستكون فسادا في الأمة وليس صلاحا. تفضل. نعم.
الله يجزاك الخير يا شيخ.
الله
يحفظك. الشيخ علي نقص من عندي سؤال كنت بدي أسأله، فإذا تكرمت علي وتكرم علي الإخوان يعني ولو أنها شوية تكلمت، في عندي كم سؤال لحتى لو بالاختصار. بالنسبة للفتوى التي صدرت عن الحج لهذا العام شيخ،
من الفتوى وما هي؟
من الدكتور علي الفقير.
الله يهديه.
آمين.
إيه.
بقول إن يعني الحج مش لازم يكون السنة هاي.
ليه؟
بقول إن الجهاد هو أولى من الحج.
وين الجهاد؟
جهاد الكفار الأمريكان.
وين وين ومين المجاهدين؟
الإسلام المسلمين يعني.
الله يهديك. آمين. شايف أخذ دروش من هني.
منه
من عين فقير. انا ما اخذ دروشه شيخ، انا بسالكش
خليهم غطايا يا
شيخ.
مين بده يجاهد يا اخي؟
المسلمين
لك يا اخي،
يعني بدل ما يحجوا يجاهدوا افضل.
ايه بامكانهم.
ما بعرف يعني
انت مقتنع باللي هذا؟
اه والله
الله يهديك الفرس.
ما بتعرف ان المسلمين باستطاعتهم يجاهدوا ولا لا؟ انت هلا وانا
نعم.
ما انا من المسلمين؟
نعم.
باستطاعتك تجاهد؟
باستطاعتي.
وحدك؟
لا.
مع مين؟
مع تحت امير لواء.
وين هذا الامير؟
مجهول.
ها مفقود يعني؟
نعم.
مش مجهول؟
نعم.
مفقود مو مجهول؟
مفقود.
طيب تستطيع تجاهد؟
لا.
إذا ليش قلت إيه؟
طب كويس يا شيخ، أنا لو سألت من لو سمعت من إنسان عادي ما بسألك، ولكن سمعت من دكتور.
إيه.
آه هاي المشكلة.
غني ولا فقير؟
سؤال ثاني شيخنا بارك الله فيك. هل لما يحدث على أرض الخليج من آثار في السنة؟
من؟
من آثار في السنة؟
لا، لأنه أفهم من سؤالك يعني في أخبار يعني صريحة في الموضوع، فالجواب لا، لكن في أدلة عامة فهي بلا شك تدخل تحتها دخولا أوليا. يعني مثلا هالفتنة اللي وقعت الآن كشفت عن كثير من الحقائق المجهولة، لما كانت الحرب بين العراق وإيران قائمة كان كثير من إسلاميين عاطفتهم مع إيران ضد العراق، والسبب كان واضحا بعض الشيء بالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون حقائق الإيرانيين الشيعة، كانوا يقابلون بين الشيعة وبخاصة في أيام طلوع الخميني بدعوته أنه هو يدعو للإسلام ولتحكيم الإسلام، بينما عدو العراق وعلى رأسه صدام فهو معروف أنه بعثي، والحزب البعث نظامه غير إسلامي، فأولئك يدعون إلى الإسلام وهؤلاء لا يدعون إلا إلى البعثية، فهما ظاهرتان متعاكستان تماما، إحداهما إسلامية راية إسلامية هي راية إيران على رأسها الخميني، والراية الأخرى هي راية بعثية. واستمرت هذه الحرب تلك السنين الطويلة، فكان هناك كثير من الإسلاميين يتعصبون للشيعة على العراقيين، ومنهم من أعلن ومن تشبه بلباس في لباسه بلباس شيوخ الإيرانيين، ولما اعتدى صدام وجيشه على الكويت اختلف وضع ذلك الإنسان الذي كان يكفر صداما صراحة، وإذا به يرى أن صدام هو أمل الإسلام والمسلمين، فانكشف بسبب الفتنة ناس إما بجهلهم أو انكشفوا بأنهم من أهل الأهواء برغم أنهم يتظاهرون بالدعوة للإسلام والدفاع عن الإسلام ومحاربة اليهود، فصدق في ذلك بعض النبوءات الحديثية كقوله عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا ظهر في هذا الزمان تماما بسبب الفتنة هذه، كما أنه ظهر بالنسبة لعامة المسلمين يعني انحرافات عجيبة جدا، تحمس لصدام وهم يعلمون أنه بعثي، تحمس أعمى غريب وعجيب جدا بأنه أعلن وهذا في الظاهر أنه عدو الأمريكان وعدو اليهود. فوجدت الألوف المؤلفة من المسلمين الطيبين لكنهم مع الأسف مغفلين، يتعصبون على عماه لصدام، وخاصة لما أعلن هنا عن الجيش الشعبي وأنه تطوع في أول مرة نحو 20,000 وبعدين 30,000 ووصل الرقم إلى 50,000. شو بدهم يسووا هذون؟ بدهم يروحوا مدد للجيش العراقي اللي بده يقاتل مين؟ الأمريكان.
أنا واحد منهم.
نعم؟
أنا واحد.
أنت منهم؟ لا ما حبيت الكلمة منك، لأنه أنا
وصلت. بس بنية
لا لا مو بيدك النية.
إن شاء الله.
بس بنية يعني تأييد صدام.
ولا بنية تأييد صدام شيء.
ولا.
أبداً، فيما لو قيل لي حي على الجهاد أو اليهود أجوا إني أكون مستعد.
ما هي الدروشة هي؟ وين الجهاد؟
يعني لو فرض هيك بيوم وليلة.
لا خديك ساعة سألتك وين الجهاد، ما كنت تعرف تقول. شرقت وغربت وإلى آخره، بعدين جيت على وقفت على رجليك وقلت ما في، فوين الجهاد بدك جاي؟ هل أنت فكرك صدام عم يجاهد؟
لا.
طيب أنت إذا جاهدت مع صدام بتكون عم تجاهد؟
طيب فيما لو قاتلت الأمريكان
سؤال الله يهديك.
بنيتي إني مجاهد.
الله يهديك.
آمين.
النية أخي الله أكبر. دائما نقول نحن في دروسنا، قال تعالى: فمن كان يرجو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. انظر، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، هون في شرطين. علماء التفسير يقولون هذه الآية تنص على أن العمل المقبول عند الله عز وجل يشترط أن يتوفر فيه شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون عملا صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة. الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، فإذا اختل أحد الشرطين لم يكن مقبولا عند الله عز وجل. أي رجل نيته طيبة لكن عمله مش صالح، مو طيب، لا يقبل. عمله طيب صالح على الكتاب والسنة لكن قلبه نيته مو لله عز وجل، لا يقبل. فإذا دائما يجب الربط بين أن يكون العمل على الكتاب والسنة وأن تكون النية خالصة لله عز وجل. ومن غفلة الناس اليوم أنهم دائما ينظرون إلى النية، والله نيته طيبة لكن شوف لي عمله طيب ولا لا. ككثير من الناس الطيبين الصالحين والأمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات، في ناس بيقوموا بيصلوا جماعة ليلة الجمعة بيسموها سرايا في بعض الجماعات الإسلامية، هدول شو نيتهم؟ طيبة لكن عمله مو طيب. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. عرفت كيف؟ إذن ما بكفي أن تكون النية طيبة، هدول نيتهم طيبة لكن مخالفين الشرع. فأنت الآن مدام أنت أعلنت عن نفسك فتحمل بقى وزرك إن صح التعبير. أنت بدك تجاهد مع مين؟ مع صدام. جهادك مع صدام هذا عمل شرعي؟ مش قلت لي والله أنا ريتي مقاتلة الأمريكان. جهادك أن تكون مع الجيش العراقي تقاتل الأمريكان، أنا بقول الآن تقاتل الأمريكان مسايرة مني إلك، لكن هي مسايرة مش على طول الخط وقتية، سنعود إليها. أنت لما بتكون مع صدام حتخرب دينك، ما راح يمكنك تحافظ على صلاة الخمس وأنت في جيش صدام وتحت قيادة صدام، لأنه لا يحكم بما أنزل الله وأنت عارف هذه الحقيقة. لكن العواطف الجياشة قبل كل شيء، ثم التفكير السطحي ثاني شيء، هو اللي بيعمي عليكم أنه كيف تكون تقاتلوا الأمريكان تحت راية صدام. هذا أمر لا يمكن. وأنا ناقشت موضوع الجيش الشعبي، ويمكن بعض إخواننا اللي موجودين الآن كانوا حاضرين، ويمكن والله أعلم إذا كنت ما نسيت أبو الفوارس كان موجود يومئذ. قلنا يا جماعة أنتوا الجيش الشعبي رئيسكم راح يكون منكم فيه ولا راح يكون من هالجيش النظامي؟ كان الجواب لا، لابد ما يكون ضابط عالي الرتبة يتولى قيادة الجيش الشعبي. لوين؟ للعراق مشان يشترك معه في قتال أمريكا. طيب هذا الضابط، هذا القائد اللي بده يقود الجيش الشعبي، في ظنكم يعني مسلم ملتزم وعالم بأحكام الشريعة؟ إذا كنتم ماشيين وفي الطريق حضرتكم الصلاة، صلاة العصر، طولتوا بالكم راح تغرب الشمس، وقالكم الضابط لا هلا ما في صلاة، احنا هلا بدنا نلحق الجيش العراقي، شو بيطلع بيدكم نساو؟ وهذا مثال محدود جدا. ما بإمكاني أخي يكون في جيش شعبي إلا يكون مضى عليه سنين وهو ليس فقط يتمرن على القتال المادي، وإنما مع هذا القتال المادي يتمرن على الجهاد النفسي، والجهاد النفسي هو أعظم كثير، لأنه جهاد قتال العدو هو من الجهاد هذا. فإذا كان الإنسان ما عود نفسه ليجاهد يعني الشيطان في سبيل إطاعته لربه، ما راح يستطيع يجاهد حقا في سبيل الله عز وجل. ولعلك وضح لك أن هذه الجيش الشعبي بالنسبة للنظر الإسلامي العام هذا خيال لا يمكن تحقيقه. ممكن يصير فيه قتال، وهذا يمكن لابد منه إذا وقعت الواقعة، لكن ما هو جهاد؟ هو مثل الدفاع عن النفس يعني. فالخلاصة، ها أنت الآن بتقول أنه أنا نيتي مقاتلة أمريكان. طيب أنت رح تقاتل أمريكان، ما تقاتلهم هنا وهن هون بينك وبينهم 100 كيلومتر، ما تقاتلهم أنت وأمثالك اللي بيقولوا بدنا نروح نجاهد نقاتل أمريكان، شو بياضك من هون للعراق؟ وهذا أقرب، في بينك وبين العراق يمكن نحو 1000 كيلومتر، ما أدري أنا بالضبط بس تقريبا، لكن هون بينك وبين أمريكان عندك 100 كيلومتر، ما تقاتلهم. أنا بعرف لا ما جاوب، أنا بجاوب عنه. راح تقول ما بقدر، راح تقول ما بقدر قاتل الأمريكان في فلسطين. شايف؟ تقدر تقاتل الأمريكان وإني في الخليج؟ وبعدين هل أنت تقاتل الأمريكان فقط ولا تقاتل الأمريكان والسعوديين والمصريين والسوريين والآخره؟ يعني هتقاتل ليس كفارا فقط، هتقاتل المسلمين دون اللي تورطوا ودخلوا هذيك البلاد ودخلوا المجال من القتال. إذن هذه فتنة، فتنة ملك خالص. بدك أنت تدافع عن بلاد إسلام ورح تهاجم بلاد إسلام. فلذلك نحن قلنا من أول ما ثارت الفتنة هذه، كونوا أحلاس بيوتكم. بارك الله فيك. بقى جهاد لا تفكر فيه بهالسرعة ممكن تحقيق.
طيب شيخنا الله يجزيك خير، مثلا تعلم دخلنا في الجيش الشعبي وأجبرنا مثلا نادى منادي كل واحد دخل في الجيش الشعبي يتفضل، عانا شو نسوي؟
يتفضل وين؟
أو كان واحد مثلا الاحتياط
قول له مش متفضل
تفضل مثلا.
خلصت هلا في هوني؟
ما خلصت والله
شيخ، ما خلصت. نعم
مثلا قالوا لي تفضل انت ليش دخلت الجيش الشعبي؟ مش بدك الجاهد؟ تفضل تعال جاهد.
اذا اليهود هاجموا البلاد هاي كون انت في المقدمه.
كون ايش يا
شيخ؟ في المقدمه
لليهود،
مو مقدمه اليهود.
جاهد، نجاهد ضد اليهود يعني.
ايوه ايوه نعم. لانه هون مبين القضيه. نعم. اما هنيك رح تقاتل مع مسلمين، مسلمين ليس فقط كفار. بعدين نحن كنا عالجنا المسألة بشيء من التفصيل. أنت كيف تتصور موضوع الأمريكا رح يقدم جيشه لقتال العراقيين ولا رح يقدم جيوش المسلمين يقتلوا بعضهم البعض؟
المسلمين.
طيب فأنت بدك قاتل المسلمين إذا
هذا الحقيقة الأمريكا. بعدين عرفناها شيخ.
ها؟
بعدين عرفناها.
بعدين هرت وين؟ الحمد لله.
اسمح لك.
تفضل.
الله يجزيك. طيب كويس. في لأخ أخوي يعني الله يجزيك الخير الشيخ، ممكن حكيت للشيخ عليه ما إنه بتاجر بالعملة، فهو مش مقتنع، فبدي يا ريت تبسط له هالتحريم هذا بطريقتك الخاصة حتى أسمعه إياه.
هو ملتزم؟
هو يدعي إنه ملتزم.
داوي
مثلا لحيته مش كلحية الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي الفجر في المسجد، يصلي الصلوات الخمس، وزوجته أيضا تدرس، تعطي دروس في المسجد
ما شاء الله. إيه أنا بقول لك مشان خاطرك أنت
الله يجزيك،
تيجي شي ليلة أنت وياه.
نعم.
ومعك أبو فارس.
أنا بجيب أبو أيوب. أبو أيوب
يلا
مستعد.
ليه؟
مستعد.
يلا غيره.
الله يجزيك خير. بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل.
سمعت الشيخ بالنسبة لواحد كان احتياط في الجيش، وطلب مثل هاي المرحلة مثلا طلبوه، هل يطيعهم أو لا يعصيهم؟
هل إيش؟ يطيعهم أو يعصيهم؟
أي نعم.
باستطاعته أن يعصيهم لا يقصر. لكن هاي المشكلة، الواحد بيسأل عن شيء ما بيستطيع أنه يحققه، إذا شو عم سأل؟
يستطيع الواحد، وحتى لو أنه مثلا عذب أو قتل في سبيل الله، أما أنهم مثلا يطيحهم ما بده يطيحهم.
يوم تصل القضية تمشي معهم، لأنك أنت ما بتعرف راح توصل لهنيك ولا لا، لا ترفع سلاحك في وجه أخوك المسلم. إذا كان لابد خليك تنقتل أنت لا سمح الله، تكون أنت المقتول ولا تكون أنت القاتل، إذا ما كان عندك وسيلة غير هيك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.